أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في الاستدلال برواية محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام في حكاية قضاء أمير المؤمنين صلوات الله عليه على حكم الفضول وأنه يصح بالإجازة. بينا أصل الاستدلال، كنا نقول إن هذه الرواية لا يوهنها شيء مما ذكر من الموهنات سوى شيء واحد، وهو ظهورها في وقوع الإجازة فيها بعد تقدم الرد من البائع. وكنا بصدد بيان القرائن على أن إجازة المالك وقعت بعد رده، وهي أربع. في الرابعة وقفنا عندها، ما أتممناها مع الأسف، أنا ما التفت، لكن الوقت أيضا كان يعني كنا قد تجاوزنا الوقت بكثير، كأنه تجاوزنا الساعة أمس بدقيقة أو أكثر، أيه. لذلك بعد ما أتممت. على كل، هذه القرينة الرابعة ترتبط بالمشتري. نريد أن نقول المشتري فهم وأدرك أن البائع قد رد البيع. من أين فهم هذا؟ نقول المشتري فهم هذا من جهة أن البائع حبس الولد، واضح؟ من جهة أن البائع حبس الولد. طيب نحن كيف فهمنا أن المشتري فهم هذا؟ نقول نحن فهمناه من قول المشتري، من حبس المشتري ابن السيد وقوله لا أرسله حتى ترسل ابني. إذن قول المشتري لا أرسله حتى ترسل ابني دال على أنه فهم من البائع أنه رد البيع. المشتري منين فهم أن البائع رد البيع؟ لأن البائع حبس الولد. هنا قد تعترض وتقول كيف يكون حبس البائع الولد دليلا للمشتري على رد البيع، والحال أن البائع ليس له أن يحبس الولد أصلا ليس من حقه أن يحبس، فيكون حبسه إياه مثلا نوع تعدي، لا دلالة له على هذا. بمعنى آخر، إنما حق المالك هو أن يطالب بالقيمة لا أن يحبس الولد، فليس حبس الولد حكما يتفرع على رد البيع ليكون حبسه علامة للمشتري على أن البائع قد رد. نعم، لو طالب البائع بالقيمة نقول مطالبة القيمة تتفرع على الرد، حق للبائع متفرع على الرد مثلا، فهذا يكشف عن أنه قد رد. أما أن يحبس الولد فهذا ليس من حقه، ولا هو حكم شرعي له متفرع على الرد ليكون علامة على الرد. هذا قلنا في جوابه. الحبس للولد بالأصل لا يجوز لأن الولد حر، ولكن لما كان للبائع بعد الرد أن يطالب بالقيمة كما قلتم، فهو حبس الولد على القيمة. واضح كيف البيان؟ حبس الولد نفسه غير جائز للمالك، وإنما الجائز له أن يطالب بالقيمة بعد رد البيع. لكنه لما كان رد البيع وكان مطالبا ويريد القيمة، وكان تعيين القيمة وتشخيصها يتوقف على نظر المقومين في الولد، حبسه لينظر فيه ويقوم وتتشخص القيمة. إذن هذا ليس بإشكال. إذن النتيجة أن المالك رد البيع وحبس الولد، والسبب في حبسه الولد أنه لما رد البيع وصار مطالبا بالقيمة احتاج إلى حبس الولد للتقويم. من هنا كان حبس الولد علامة على الرد، حبسه على القيمة فكان دليلا للرد. وقول المشتري حتى ترسل ابني هو الدال لنا على أن هذا البائع قد رد البيع، يعني أنه المشتري بنى على الفراغ أنه البائع قد رد، فلذلك حبس ولده بالمقابل وقال لا أرسل هذا حتى ترسل ذاك. إن قلت لا نسلم هذا الذي ما ذكرناه أمس، لا نسلم ما ذكرت من أن حبس الولد هو لأجل تحصيل قيمته بعد الفراغ عن الرد، ولما لا يكون بالعكس؟ بمعنى أن يكون المالك حبس الأم وحبس معها ولدها لأنه أمضى البيع. ألم يقل أمير المؤمنين عليه السلام الحكم أن يأخذ وليدته وابنها معان؟ يعني طيب هو أخذهما معا، لكن لا من باب الرد. على الرد يكون أخذ الأم لأنها ملكه ورد بيعها، وأخذ الولد كما قلنا على القيمة حبسه. لا نريد أن نقول هو أخذ الأم والابن جميعا بعد أن أمضى لا رد، وأخذهما لأجل تحصيل الثمن، لأجل تحصيل الثمن. يحبس الأم ويحبس الابن معها مع أنه أمضى البيع لتحصيل الثمن، يقول هاتوا الثمن، أمضيت هاتوا الثمن. واضح؟ ويكون مجرد كون المشتري دفع الثمن إلى الابن لا ينافي مثل ما ذكرنا. لماذا؟ لأنه من الجائز أن الأب إذا أراد الإمضاء لا يثق بأن الثمن لا زال في يد الولد، لم ينفق لم يضيع أمثال ذلك. خب ما تقصيري أنا، أنت باعت فلان ولدي الفضولي دفعت إليه الثمن، أنا إذا أجزت لابد أن يصل الثمن إلى يدي، أخذ منك أخذ من، إذا أخذت منك ترجع عليه، المهم أريد الثمن، لا أثق بأن يصل إلى يدي على تقدير الإمضاء، فأحبس الأمة وولدها معا لأجل تحصيل هذا الثمن بعد إنفاذ البيع، بعدما أنفذت البيع. فهذا الوجه على عكس ما تريدون، أنتم تريدون أن تقولوا رد البيع فحبس الأم لأنها ملكه وحبس الولد على قيمته التي يطالب بها بعد رد البيع. نحن نقول مثلا أمضى البيع لكن حبس الأم وابنها جميعا من باب أنه يريد تحصيل الثمن، لي ثمن عندكم هاتوه وخذوا نساءكم وأولادكم. إن قيل هكذا قيل في الجواب وبهذا الوجه مبني على الفراغ عن إمضاء البيع، هكذا مفروض أمضى البيع فحبس الأم والولد لغاية تحصيل الثمن، وجواب حينئذ أنه مناف لما جاء في ذيل الرواية من قول الإمام الباقر عليه السلام حكاية عن القصة عما جرى، فلما رأى سيد الوليد ذلك أجاز البيع، الذي يدل على أنه لما حبس الولد وأمه ما كان قد أجاز بعد، ليكون هذا الحبس حبسا بعد الإجازة بغرض تحصيل الثمن. إذن هذا الوجه أيضا يسلم من الإشكال وينهض قرينة على أنه حصلت الإجازة بعد الراد. فالمحصل يقول الحاصل أن ظهور الرواية في رد البيع بهذه القرائن أو الوجوه الأربعة التي قدمناها هو أمر غير قابل للإنكار. ظهور الرواية في وقوع الإجازة بعد رد البيع غير قابل للإنكار، لكن الإنصاف أيضا أن الرواية من جهة أخرى لها ظهور في تأثير الإجازة في بيع الفضول أيضا غير قابل للإنكار. قال له خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، خذ ابنه، الابن الذي باعك، خطابا للمشتري حتى ينفذ لك البيع. الوجه الذي استدلنا به أمس أنه هذا البيع وقع من الابن بغير إذن الأب، والأب جاء مخاصما يقول باع بغير إذني، وقلنا ما في احتمال آخر بحسب الظاهر يعني الآن، كأن الرواية المفروض فيها انتهى أن البائع صدق في دعوة، وأن الابن أن المالك صدق في دعوة، وأن البائع الابن فضولي. ومع ذلك أمير المؤمنين عليه السلام يقول خذ ولده حتى ينفذ لك، إذن الفضول قابل للإنفاذ لاحقا بعد الوقوع يعني بالإجازة. وفي آخر رواية حكاية الباقر عليه السلام يقول فلما رأى سيد الوليد ذلك أجاز أمضاه بالإجازة. فالرواية لها ظهور في تأثير الإجازة اللاحقة وجدواها في تصحيح ما وقع من عقد على وجه الفضولية غير قابل للإنكار أيضا. إذا من جهة ظاهرة في تصحيح الفضولي بالإجازة، من جهة لها ظهور في وقوع هذه الإجازة في مورد الرواية بعد رد البيع، وهذان يتنافيان، لأنه الإجازة بعد الرد بالإجماع غير مؤثرة، بس الرواية لها ظهور في التأثير، فلا بد حفاظا على ظهورها في التأثير وعلى الإجماع على أن ما وقع بعد الرد ليس بمؤثر أن نتصرف في ظهورها بالوقوع بعد الرد بتأويل هذا الظهور. هذا فعلا تمام الكلام إلى هنا، بعد قليل نتكلم شيء آخر، لكن قبل ذلك أريد أن أذكر بعض الأجوبة في مقابل قرائن وقوع الإجازة بعد الرد، يعني جوابا جوابا على كل وجه وقرينة، هل تكون هذه الأجوبة صحيحة دقيقة في محلها أو لا، هذا إليكم. الوجه الأول الذي كان تمسك المصنف به لدعوى الوقوع بعد الرد ظهور المخاصمة، لما قال الراوي جاء سيد الوليد فخاصم المشتري وقال وليدتي باعها ابني بغير إذني، هنا قال ظاهر مخاصمته أنه قد رد البيع وأنه يطالب بالوليدة، إذ لو لم يكن قد رد ماذا يكون؟ قد أجاز، فيكون المخاصمة في غير محل، بل يدفع الولد وأمه إلى المشتري ويطالب بالثمن. لو كان لم يرد هكذا يصنع. إذن هو رد، ولما رد جاء يخاصم. هذا نقول في مجرد المخاصمة ليست ظاهرة في الرد، بل يجوز أن تكون من باب الترافع إلى الحاكم لإثبات أن ما وقع هو عقد فضولي. جاء يقول وليدتي باع ابني بغير إذني، يخاصم على هذا. يعني ماذا؟ يعني باعها فضولا، يعني البيع غير نافذ فعلا، ليس له أن يأخذ ويصنع ما شاء هكذا ويرتب الآثار، يحتاج إلى إذني وإجازتي، لابد أن أسأل. هذا المقدار. وبعبارة أخرى، بدل أن تقول لو لم يكن قد رد البيع لما كان وجه المخاصمة، إذن رد البيع. لو كان لم يرد لدفع الوليد وابنها إلى المشتري وطالب بالثمن. أقول لك من أين هذا؟ الاحتمالات ثلاثة: أن يكون رد، وأن يكون أجاز، وأن يكون لا رد بعد ولا أجاز، لا زال في حالة إثبات هذا المعنى أن العقد فضولي، وأن من حقي أن أسأل أرد أو أجيز. فلنا أن نقول لو لم يكن قد رد لما كان وجه للمخاصمة، هذا ليس بصحيح، إذ لو لم يكن قد رد لكان وجه للمخاصمة لإثبات فضولية العقد وأن له حق الرد، ولو مقدمة ليرد لاحقا إذا شاء، أو ليجيز. ليش بالضرورة ليرد؟ يثبت هذا الحق ليرد أو يجيز، لينظر في العقد، خصوصا إذا كانت القصة كما حكيناها أمس، جاي من السفر ودخل أين فلانة؟ ماكو، فعمي عليه بعد ما يرى جيدا، ما يفكر صحيحا، أخذ يولول ويصيح ويغضب وكذا وما أدري شو. قيل له باعها فلان، ازداد غضبا مباشرة إلى القاضي مثلا ليثبت هذا المعنى قبل كل شيء، قبل لا تروح الجارية من اليد، يثبت هذا المعنى وأنها بيعها متوقف على إذني. بعد ذلك ينظر، وإذا كان هذا الولد مثلا باعها مثلاها بألف أو ألفي دينار، اشتري 50 واحدة مثلها مثلا يعني. أما إذا كان باعها ب10 و20 و50 و100 دينار، وأرد البيع. يريد أن يثبت هذا المعنى ليثبت أن الفضولي وقع، وأن له الحق في أن ينظر في العقد يرد أو يجيز بعد ذلك حسب ما يراه مصلحته. أكثر من هذا لا تكون المخاصمة ظاهرة فيه. الوجه الثاني الذي ذكر أن الإمام عليه السلام أطلق الحكم لمصلحة المالك بتعيين أخذه الوليدة وابنه، الحكم أن يأخذ وليدته وابنه، عين هذا مطلقا ولم يعلقه على تقدير الرد، مع أن هذا الحكم معلق على الرد، ليس له أن يأخذ الوليدة لو أجاز البيع، أو حتى لو كان، لا أريد أن أعمم هكذا، لا، ليس له أن يأخذ الوليدة لو كان أجاز البيع، إنما يأخذ الوليدة على تقدير الرد. فالحكم هذا مقيد معلق على شرط الرد، وفي مقام بيانه لابد أن يبين كما هو، أي مقيدة. فبيانه بنحو الإطلاق وعدم ذكر القيد لا يصح إلا لو فرضنا أن ما هو مقيد في كليته وكبراه في الخارج وعلى مستوى الصغرى تحقق شرطه فأصبح فعليا مطلقا لا يحتاج إلى بيان قيد. يعني لما كان رد وانتهى وتحقق الشرط يتكلم إمام عصام على تقدير ما هو الحاصل في الخارج وهو الرد فيقول الحكم أن يأخذ وليدته الآن وبعد الرد هكذا هذا يصح حينئذ لا يحتاج إلى تقييد. هكذا هو الاستدلال. في الجواب يمكن أن يقال إن الإطلاق غير ظاهر إنه أطلق الحكم ليس هنا إلا مجرد خلو اللفظ من ذكر القيد، وأما أن الحكم الذي بينه الإمام في واقع بيان ومراد الإمام مطلق هناك خلو لفظ من ذكر قيد إذا رددت البيع، لكن في واقع مضمون هذا البيان ومراد الإمام أيضا أراد هذا المعنى حتى يكون إطلاقه قرينة على كذا، أم لعله كان هناك ما يعتمد عليه في بيان القيد مثلا أو مثلا يكون جوابا على حسب دعوى المالك ويكون جوابا على تقدير صحة ما قال المالك. يعني مثلا باعها بغير إذني هكذا قال وليدتي باعها بغير إذني باعها ابني بغير إذني. وأفرض من يقول هذا الكلام يظهر منه مثلا أمارات أنه ليس براض وأنه في صدد الرد أو يرجح الرد، فكان جواب الإمام مقيدا في لبه كأنه قال إذا كان كما تقول يعني باعها بغير إذنك وكان الحال كما يظهر منك يعني ترجح الرد وتريد الرد فلك ذلك والحكم أن تأخذ الجارية وابنها. يمكن أن يقال هكذا. الرواية على كل حال لم تكن في مقام البيان من كل الجهات، واضح؟ وهذه إحدى الجهات التي يمكن أن يقال إن ليست في مقام البيان من حيثها، فلعله يمكن حمله على مثل هذا وينشأ هذا النحو مما تراه إطلاقا من هذا النوع من الإهمال. مثلا الراوي مهمل في هذه الجهة ليس مناظر إليها بتفاصيلها حتى يقول وكان ظاهر البائع كذا وكان كذا إلى آخره، فقط يسوق بهذا الشكل ليصل إلى المهم وهو أنه أجيز البيع آخر الأمر ونفذ بيع الفضول بالإجازة مثلا، فيمكن أن يبين بمثل هذا ويوجه مثل هذا الحكم. الوجه الثالث كان ظهور مناشدة المشتري الإمام عليه السلام في إيجاده الحال لفكاك ولده الذي حبسه البائع، هذه المناشدة منه ظاهرها أنه قد آيس من أن يجيز البائع البيع أو المالك البيع، لما آيس من ذلك ناشد أمير المؤمنين في حال لفكاك الولد، ولو لم يكن آيسا من ذلك وكان لا زال هناك أمل في أن يجيز المالك هذا البيع لكان المناسب للمشتري أن يصبر ولا يناشد ولا يلح، يصبر عسى هذا البائع أو أبو هذا البائع أن يجيز هذه المعاملة فيعود إليه الولد وأمه أيضا. لكن هذه المبادرة إلى المناشدة والإلحاح في إيجاد وسيلة لفكاك ولده من يد المالك ظاهرها أنه قد آيس من الإجازة، وليس معنى أنه آيس من الإجازة إلا أن البائع رد، إذ لو كان لم يرد إلى حينها فلا زال هناك مجال للإجازة، لا معنى لليأس. نحن نقف هنا نقول لو كان لم يرد إلى حينها تقول لكان هناك أمل بالإجازة ولا معنى لليأس والمناشدة. نقول لو لم يرد إلى حينها يمكن أن يكون أيضا المشتري فقد الأمل من شدة وكثرة ما ظهر من أمارات عدم رضاه وأنه بصدد الرد، لا يحتاج إلى أن يكون قد رد بالفعل حتى يناشد المشتري أمير المؤمنين في وجدان الوسيلة لفكاك الولد. الولد مأخوذ بالفعل، وبحسب ظاهر الحال بدت للمشتري أمارات متعددة كثيرة قوية تدل على أن البائع ماض باتجاه الرد ولن يتراجع، فبادر إلى المناشدة لإيجاد حل يفك الولد به، فأرشده أمير المؤمنين عليه السلام. بل ولعل قول أمير المؤمنين خذ ولد حتى ينفذ لك مع ما هو المفروض من الإجماع على أنها لا تنفذ، إذا وقع الراد لعله يعطي سياقا مختلفا، وأن البائع لم يكن قد رد فعلا وإن ظهرت أماراته، واضح؟ لم يرد فعلا وإن ظهرت أماراته، فعلمه أمير المؤمنين طريقة ليضغط عليه بها ويلجئه يعني عرفان، لأنه يخرج عن اختياره أو يقع عن إكراه وعدم طيب نفس، لا، حق. كيف حق؟ قلنا وأمس بعضكم سألني قلنا يحق له أن يحبس الولد المشتري لأن الولد أخذ الثمن وغر المشتري بالبيع موهما أنه هو المالك، وتسبب إلى أن يصرف المشتري نفقات على الجارية طيلة سنة مثلا، يطعمها ويسقيها ويكسوها، وأيضا الثمن أخذه. الآن إذا رد أبوه يجب أن يعود الثمن إلى المشتري كما تعود الجارية إلى الأب، وأيضا يجب أن تعود إليه أعواض ما غرم من نفقات الجارية في تلك المدة. إذا ردات قل ليش أنا أطعم جاريتك وأسقيها، واضح؟ من يدفع هذا الثمن؟ أخذه المشتري، أخذه الابن، فالابن مسؤول عنه ويرجع عليه. أعواض النفقات يمكن بحسب الظاهر يمكن أن يرجع بها على البائع وعلى أبيه، على البائع لأنه هو الذي غر، على الأب لأن هذه نفقات ماله انفقت على ماله استفاد هو، فلو رجع على الابن استقرت عليه لأنه هو الغار، لكن لو رجع على الأب بها تنتهي عند الابن، يرجع الأب على ابنه قل هات بدل ما تسببت إلى غرامتي إياه لهذا المشتري. إذن من حق المشتري أن يحبس الابن، يمسكه على المطالبة بحقه، ف فعلمه أمير المؤمنين عليه السلام هذه الطريقة، قال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، تأخذ ابنه بحقك. وهو أخذ الجارية وولدها بحقه، مثلا أنه كما وجهناه إذا قلنا لم يرد، لم يرد كيف وجهنا الأخذ؟ في بعض الاحتمالات ذاك قال، في بعض الاحتمالات وهم وأجاب عنه المصنف الرابع من القرائن، أخذهما ليطالب بالثمن بعد الإمضاء. نقول لا، ما أمضى بالفعل، لا زال يفكر لكنه يرجح الإمضاء، مثلا يرجح الإمضاء ربما أو يحتمل الإمضاء. على كل حال حبسهما فقال إن رددت فهذه جاريتي، وإن أمضيت فهي وولدها بيدي. ها، إن رددت فهذه جاريتي وولدها عندي على قيمة الاستنماء، على قيمة الولد، وإن أمضيت فهي وابنها عندي مقابل الثمن، حتى يؤتى بالثمن، لعل الثمن لا يسلم، لعل الولد أنفقه، ها أريد الثمن. فبهذا الوجه مثلا هو أمسكهما. بالمقابل أمير المؤمنين عليه السلام لما رأى المشتري، حتى لا يتنافى كلامنا، ظهور أمارات ميل إلى الرد، لذلك لا أقول إن البائع صار في صدد الإجازة، لا زال مترددا، وحتى مع ظهور أمارة رد وترجيح رد، علمه أمير المؤمنين أن يأخذ ولده بالمقابل، وله حق أن يحبسه على حقه، فيصير حبسا بحبس، حبسا على حق بحبس على حق، فيلجئه إلى الإمضاء بهذا المعنى، أنه لما يرى هو أنه هذا حبس وابني أصبح عنده، ربما يرجع مثلا إلى ترجيح الإجازة، فيرد الولد وأمه على المشتري ويفك بذلك ابنه، لأنه إذا رد الأم وولدها بعد إجازة البيع لا يطالب المشتري بعد بثمن ولا بنفقات، نفقات وقعت على ملكه، الثمن أصبح من حق البائع، فلا يبقى مجال ووجه لحبس الولد. واضح؟ لعله بهذا الشكل مثلا. القرينة الرابعة التي ذكرنا بها اليوم أن المشتري لما رأى المالك حبس الولد مع الأم، استدل من ذلك على أنه قد رد البيع وانتهى الأمر، ولو أنه حبسه بعد الرد لأجل تحصيل قيمته، وإلا فهو ليس له أن يحبس الحر على كل حال، لكن حبسه على القيمة التي تثبت له بعد رده البيع، والمفروض أنه قد رد. وقول المشتري لا أرسله حتى ترسل ابني دلنا على هذا المعنى، أنه هو قد فرغ عن كون البائع رد وانتهى الأمر، وهو بصدد علاج مسألة حبس ابنه، يريد أن يفك ابنه، فحجز هذا في مقابله وقال لا أرده ولا أرسله حتى ترسل ذلك. هذا نقول حبس المالك للولد ليس بالضرورة أن يكون متعقبا للرد ووقع بعد رد البيع، واستدل المشتري منه على الرد حتى تقول إنه حبس الابن في مقابله كذا إلى آخره، بل حبس المالك للولد الآن قبل قليل قلت لعله من باب الحبس على التقديرين، لازلت في تردد، أحبس الأم والولد، فإن رددت فهي ملكي وهو على القيمة، وإن أجازت فهما في مقابل الثمن حتى أحصل على الثمن. لكن مع هذا الترديد وصلاحية حبس الولد مع أمه للوجهين، ندعي ظهور حبس الولد في الميل إلى الرد، يعني ظهور حبس الولد مع أمه، هذان معان. حتى أمير المؤمنين قال الحكم أن يأخذ الوليد وابنه، حبسهما معان أو إطلاقهما معان، هذان معان. نقول حبس الولد مع أمه مع أنه يحتمل الأمرين كما ذكرناه في الجواب على القرينة الثالثة، أنه لازال متردد وبطور التفكير يرد أو لا، فأخذ الجارية والولد، إن رد يكون الجارية له والولد محبوسا على قيمته المستحقة، وإن أجاز يكونان جميعا محبوسين بإزاء الثمن. وأين الثمن؟ المشتري لابد أن تأتيني بثمن. ما ينفع أن تقول أعطيت ولدك، أعطيت فضولية ما إلي علاقة، هو غرك أنت أرجع لي بالثمن، لكن أعطني لي ثمنا لا تؤخر حتى لا أنتظر حتى ترجع لي، أعطيني ثمن وروح استرجع من عنده. فله أن يحبس على الوجهين، لكن حبس الأم والولد مع احتمال الوجهين هو أقرب وأظهر في الميل إلى الرد، في الميل إلى الرد. واضح كيف؟ في الميل إلى الرد. ليش؟ ولو من باب أنه إذا رد فله أن يأخذ الأم ويطالب بالقيمة يحبس هذا على القيمة، لكن إذا أجاز ماذا يصنع بالأم والولد؟ تقول يحبسهما على الثمن. قل نعم لو أراد لكان من حقه، لكن هو الآن بمحضر الحاكم أمير المؤمنين رئيس الدولة وزعيمها والذي بيده القوة كلها من حيث ذاته ومن حيث أعوانه، شرطت الدولة وما أدري ماذا وإلى آخره. إذا أمضيت يكون حقك في الثمن، أمير المؤمنين يأمر مشتري يقول ادفع إليه الثمن، يقول دفعت للولد، يقول هذا غرك ترجع عليه لكن ادفع لي هذا، انتهى، فيدفع الثمن مثلا. لا يحتاج إلى مثل هذا الحبس، وإن جاز لو أراد. إذن مع صلاحية الحبس للوجهين كما رددنا به في الثالث، لكنه يكون من جملة أمارات الميل إلى الرد وترجيح الرد في ذهن المالك. من هنا قام المشتري لما رأى أمارات الرد ومنها هذا كما قلنا في الثاني، قام يناشد شوف لي طريقة في فكاك الولد. لما رأى أمير المؤمنين هذه الطريقة وأرشده إليها وقال خذ ابنه، لازلنا في نفس السياق، أخذه من جهة ظهور أمارات الرد ومنها حبس الأم والولد ليضغط عليه وينزله على الإمضاء إنزالا رضائيا مش بالقوة كما شرحنا، أنه تحبس أحبس، لست أنت فقط القادر على الحبس، تحبس أنا أيضا أحبس. بهذا البيان ربما استطيع أن نقول الرواية كلها من الأول إلى الآخر ما فيها شيء يكون صريحا لا مجال لتأويله وتفسيره في وقوع الرد، وغاية ما هناك أن البائع لا زال بطور التفكير وكان همه فعلا أن يثبت الفضولية وأن له الحق في الفسخ والإمضاء مقابل ما بنى عليه المشتري، وما شاء الله بنى عليه من سنة وصار عنده ولد يمكن شاب بعد شوي، فحتى لا يكثر من هذا ويستطرد فيه نريد أن نثبت هذا المعنى حتى نوقف كل شيء فيرجع إلينا فننظر في البيع. وإن كنت مثلا لحبي هذه الجارية أميل إلى الرد، ولغضب على ابني أميل إلى الرد، وربما لأن الثمن لم يكن مثلا مشجعا فكذلك بهذا الوجه ربما نمنع، وربما حينئذ تدرك مغزى قول صاحب الجواهر لم ينص فيها على الفاسخ ولذلك قبلت الإجازة، ما فيها شيء فيه نص فيه صراحة بوقوع الفاسخ والرد بحيث يمنع عن الإجازة التي يمنع عنها سبق الرد بالإجماع، ومن هنا قبلت في موردها، لأن هذه وقعت فيها مخالفة للإجماع تحتاج إلى تأويل ظاهرها الوقوع بعد الرد. بل لو كان لها نوع من هذا الظهور، ومن أول الأمر نقول ما دام في إجماع على أن لا تقع بعد الرد، فليقل القائل من أول الكلام ظهوره بهذا بذاك بأي شيء في الرد يحتاج إلى تأويل. طيب، والمصنف اعترف بهذا أنه لا ظهور في الرد لكن لا ظهور في تأثير الإجازة، والإجازة بعد الرد بالإجماع لا تؤثر، إذن لابد من تأويل الظهور في الرد. خب، بدل أن نؤول الظهور في الرد بمحامل كما ستسمع تشبه ما ذكرنا، سمادي إذا استطعت أن أتيك بمحمل على وجه السرعة مثلا، بل بعض المحامل الآتي على تقدير تمامية الاستدلال بالرواية يقول يؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد. خب، ليش أصير بعد القول بالظهور في الرد إلى تأويل ظاهر الرد بإرادة أنه ما رد فعلا، رد يعني في طور الرد، عدم الجزم بالإجازة والرد، لابد أن يكون مع الميل إلى الرد، وإلا إذا كان عدم جزم بإجازة والرد ليش يعبر أو ليش يظهر في الرد ظهور في الرد؟ يعني لابد من جهة أميلية إليه. مثلا إذا صارت مسألة التأويل أول بعدم الجزم بهذا أو ذاك ولو من دون أميلية لا يهم، لكن لماذا أصير إلى هذا التأويل بعد الفراغ عن دعوة ظهور في الرد وأنا بهذا الاحتمال أمنع الظهور في الرد من أول الأمر بهذه الاحتمالات التي ذكرت أو بعضها؟ أقول هذا لم يرد، ليس في الرواية أنه رد، نعم ظاهره أنه مايل إلى الرد، لكن ليكن لازال غير جازم، وإن كان أميل وظهرت عليه أمارات أميليته فترتب على ذلك ما ذكرناه في الرواية أنه ناشده فبكه أحبس الابن قال لا أرسل حتى ترسل إلى آخره، هذا من أول الأمر من دون أن نصل إلى هذا كله. هذا ثم يقول في آخر الكلام ليتضح تتميم وجه الاستدلال بهذه الرواية، إن الاستدلال بها على صحة عقد الفضول بالإجازة يكون بواحد من طريقين، الأول ولابد هنا من الالتفات جيدا والتدقيق، الوجه الأول أو الطريق الأول أن يكون الاستدلال من باب التمسك بالقضية الشخصية المذكورة في الرواية، الرواية نقلت قضية شخصية فلان، بس ما ذكرت أسماء لكن هؤلاء أشخاص متشخصون في الخارج، فلان وفلان، فلان باع جارية أبي في غيابه. جاء الأب قال باعها بغير إذني. هذه القضية الشخصية المذكورة في الرواية تفيد بيع ابن المالك جارية أبيه بلا إذن، وتفيد في آخر الرواية إجازة الأب للبيع، فتدل على أن البيع الفضول الشخصي اللي في مورد الرواية صحح بالإجازة. نحن نريد أن نستدل بالواقع الشخصية، لكن كيف نلغي خصوصيتها؟ بمعنى أن نقول إن الوقائع المشتركة المتحدة نوعا مشتركة حكما، بمعنى أن كل بيع من هذا القبيل وقع من غير المالك فضولا عن المالك كبيع هذا الابن عن أبيه بلا إذن، ثم جاء المالك فأجازه فهو صحيح. لماذا؟ لأن كل هذه الأشخاص، هذه الأفراد التي تصدر على هذا النحو من البيوع هي أفراد نوع واحد، بيع غير المالك عن المالك بلا إذن، متحدة في النوع. والشارع ماذا يصنع؟ لا يشرع أحكام لهذه الواقعة ولتلك الواقعة، للشخصيات، يشرع على الكليات، فيشرع على النوع أو على الصنف، على الكلي. وإذا شرع على النوع وفي استثناءات يخرجها، لكن التشريعات كلية على قضايا كلية ذات موضوعات كذلك، وليست أحكامها شخصية على موارد جزئية. فكل الأفراد المشتركة والمتحدة تحت نوع واحد لها حكم واحد. من هنا ننطلق من ثبوت الحكم في القضية الشخصية، وبعد الاستعانة بقضية أن الأشخاص والأفراد، أشخاص لا أريد يعني فلان وفلان، أعم الأشخاص، الشخص، الواقع الخارجية الشخصية الجزئية، يعني أشخاص يعني جزئيات، الأشخاص والأفراد المتحدة في النوع لها حكم واحد. فالدليل مبني على مقدمتين صغرى هي الواقع الشخصية، وكبرى أن هذه الواقعة تتحد في الحكم مع كل ما يشترك ويتحد معها في النوع، فيثبت كبرى هذا النوع من القضايا والبيوع صحيح بالإجازة. إذا كان هذا هو الطريق، فإن ظهور، استندت في هذا الاستدلال على قضية شخصية ولو في إحدى المقدمتين، حينئذ إن ظهور الرواية في كون الإجازة في الواقع الشخصية التي استدللت بها قد وقعت بعد الرد مؤثر. واضح؟ مؤثر، مؤثر بمعنى أنه مناف لما هو المعلوم بالإجماع من عدم تأثير الإجازة بعد الرد. فهذا الظهور يمنع من التمسك بالقضية، قل لك عندك مقدمة خربانة خربانة، لأن الذي يصح هو أن تكون المقدمة الأولى صحة العقد الفضول الشخصي في الواقعة المنقولة بالإجازة من دون سبق الرد، حتى لا يكون الواقع منافي للإجماع. أما إذا كانت بنحو منافي للإجماع ما تصلح للاستدلال بعد. يمنع هذا من التمسك بهذه المقدمة وتتميم الدليل بضمها إلى غيرها، ويحوج إلى القول إن الحكم الوارد في الرواية بحسب ظاهر الرواية من الصحة بالإجازة حتى مع فرض سبق الرد حكم مقصور على مورده، قضية في واقعة لا نعلم، في المبدأ هكذا نقول لا نعلم وجهها، علمها عند الإمام عليه السلام الذي حكم فيها بذلك، قال يجوز مع أنه سبق الرد. ويمكن أن تجعل الوجه هذا الذي لا نعلمه كاحتمال، نجعل الوجه من أن يكون هذا المالك مالك الجارية الذي جاء يخاصم ويقول وليدتي باعها ابني بغير إذني، أن يكون كاذبا، وأمير المؤمنين عليه السلام علم ذلك، هذا كاذب، كان أذن لابنه في البيع والبيع صحيح ونافذ من ساعته، والجارية للمشتري، والولد ولده، والثمن عند الابن للمالك الأب، وهو جاء يكذب، مثلا ندم أمير المؤمنين علم ذلك فاحتال حيلة لإيصال الحق إلى صاحبه، أي حق الجارية تعود إلى المشتري، فإنها حق بمقتضى صحة البيع واقعا من دون توقف على إجازة، لأن الولد مأذون والأب كاذب. كيف كانت هذه الحيلة؟ على ظاهر دعواه يقول باعها بغير إذني، طيب أفرض ما في بينة عند المشتري عند الولد إن والله أنا كنت مأذونة في البيع، قال الإمام على الظاهر الحكم أن يأخذ الوليد وابنه، ولكن علم المشتري قال خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، وبالإنفاذ يعني ما ظاهره الإنفاذ بعد الرد، واضح كيف؟ وإلا فهو في الواقع يعني مجرد أنه يسلمنا ويرضى في أمان الله، ومثلا نلزمه بظاهر الإنفاذ، في الواقع الحكم أنه البيع نافذ صحيح، حيلة توصل بها الإمام لإيصال الحق إلى صاحبه. إذن هذا الطريق الأول مبني على التمسك بالقضية الشخصية، وحينئذ فيه هذا الإشكال أن القضية الشخصية مبتلات بالظهور في وقوع الإجازة بعد الرد، وهذا مانع من التأثير، فنقول قضية في واقع علمها عند أهلها، ونحتمل أن تكون بهذا الوجه أن الأب كاذب وأن هذه حيلة لإيصال الحق إلى صاحبه. الطريق الآخر للاستدلال هو أن يكون التمسك لا بالقضية الشخصية ثم ضم مقدمة كل ما اتحد معها نوعا فهو مشترك معها حكما، بل ابتداء بالقضية الكلية. من أين تأتي بالقضية الكلية؟ بعدين سنقول إنه هذا الدلالة عليه ضعيفة، على وجود قضية كلية ضعيف، مجرد إشعار. لكن الآن لبيان الوجه نقول نفرض بأن ما دل من الرواية على نفوذ البيع بالإجازة، وهما عبارتان، الأولى قول أمير المؤمنين عليه السلام خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع، الثانية قول الباقر عليه السلام الحاكي لهذه القضية من فعل أمير المؤمنين في آخر رواية، فلما رأى سيد الوليد جاء ذلك أجاز البيع. نفرض أن هاتين العبارتين دالتين على صحة الفضول بالإجازة، واردتان بسياق يدل على وجود كبرى، فكأن أمير المؤمنين عليه السلام قال خذ ولده حتى ينفذ لك البيع، المفروض وقوعه فضولا وبغير إذن من الأب، هذه الصغرى خذ ولد حتى ينفذ لك البيع، هذه الصغرى فإن البيع الفضولي ينفذ بالإجازة اللاحقة، هذه الكبرى، فيكون من باب التطبيق. لما كان عند أمير المؤمنين وهو الشارع أو المبلغ عن الشارع علمه وجود كبرى في الأحكام تقول العقد الفضولي ينفذ بالإجازة، طبق فقال خذ ابنه حتى ينفذ لك، يعني من باب فإن العقد الفضولي ينفذ بالإجازة، يعني هذا فضولي فخذ ابنه حتى ينفذه لك لكبرى أن الفضولي ينفذ بالإجازة من باب التطبيق. وهكذا نقول في عبارة الباقر عليه السلام، فلما رأى سيد الوليد ذلك أجاز، ها أجاز، يعني والعقد الفضولي ينفذ بالإجازة لذلك أجاز، ها. فالإمام يعني يسوق هذا، لما رأى سيد الوليد ذلك أجاز البائع، يسوقه من باب أنه يريد أن يطبق الكبرى عليه، ها. وكأنه مثلا قال ولما كان عقد الفضولي ككبرى ينفذ بالإجازة، فلما رأى سيد الوليد ذلك أجاز، ليس بالضرورة يعني معناه أن سيد الوليد عالم بالكبرى وجاي يطبق، لا، سيد الوليد أجاز تحت نظر أمير المؤمنين. فلما كان هكذا الباقر عشان يقول، فلما كان عند أمير المؤمنين يعني في الدين عقد الفضولي ينفذ بالإجازة، أنفذ أمير المؤمنين إجازة سيد الوليد البيع لما رأى ذلك، يعني الصغرى أنه سيد الوليد لما رأى ذلك أنفذ، فأمير المؤمنين أنفذه أجاز، فأمير المؤمنين أمضاه أقره وقبل هذا وحكم بالنفاذ بالنفوذ. لماذا؟ لكبرى أن عقد الفضولي ينفذ بالإجازة. إذا كان الاستدلال بالكبرى ومن باب التطبيق على الصغرى، ونحن نتمسك بالكبرى، وإذا ثبت في الرواية ظهور في هذه الكبرى ونأخذ بها، نأخذ بها. إذا كان في الصغرى إشكال أن هذه من بعض الجهات لا تصلح موردا لأن الإجازة فيها وقعت بعد الراد، هذا لم يضر بالاستدلال بالكبرى، عقد الفضول ينفذ بالإجازة، انتهى، واضح؟ هذا لا يضر. يقول كأنه قد اشتبه الوجه على من ترك الاستدلال بهذه الرواية، هناك من لم يستدل بهذه الرواية، اشتبه الوجه عليه، لم يميز بين الوجهين، وحسب أن الاستدلال يكون من وجه واحد هو الأول المبتلى بالإشكال في القضية الشخصية، اللي معه تترك الرواية ويرد علمه إلى أهلها وتقصر حكمه على موردها ويقال واقعة شخصية علمها عند أهلها فردها لذلك، وما التفت إلى الوجه الثاني والطريق الثاني للاستدلال، أو نقول إنه التفت إلى الوجه الثاني لكن مع سلامته عن الإشكال، هو موقوف على أن يكون هناك ظهور في الرواية في الاستناد إلى الكبرى حتى تتمسك بالكبرى وتقول حينئذ لا يرد، لا يضرني الإشكال في الصغرى. ومن أين تأتي بهذا الظهور؟ فإن الرواية ليس فيها إلا مجرد إشعار، نحن في مقام التفسير والبيان والتوضيح لطريق الاستدلال الثاني، حملنا كبرى على الصغرى في كلامي الإمامين عليهما السلام، وإلا فأنت انظر في الرواية وأتنا بقرينة يكون معها الرواية الظاهرة في وجود كبرى وأن هذا من باب التطبيق، ما في، غايته إشعار. فإن العبارتين جميعا ناظرتان إلى الشخص، هو يقول له أنت خذ ابنة حتى ينفذ هو لك البائع، يعني هذا. والإمام الباقر عليه السلام يقول فلما رأى سيد الوليدة ذلك هو أجاز البيع المفروض في القضية الشخصية، ما في أكثر من هذا. نحن حملنا وبيع الفضول ينفذ بالإجازة، هذا من جيبياتنا من هنا للتوضيح، أما ظهور فلا. لذلك يقول ليس فيها إلا إشعار. فصحيح التفت إلى الوجه الثاني للاستدلال، لكن لما لم يكن فيه إلا إشعار ترك الاستدلال بها. واضح الكلام؟ من هنا يقول إنه لأجل أنه ليس فيها سوى إشعار بالكبرى وبالتالي لا تصلح مستندا لصحة الفضول إلا بالطريق الأول، الطريق الثاني ما في ظهور، والطريق الأول عرفت أنه مبتلى بالإشكال في الواقع الشخصية. من هنا تجد أن الشهيد رحمه الله في الدروس لم يذكر هذه الرواية في بيع الفضول مع الروايات الدالة عليه، وإنما ذكرها لمناسبة في بيع الحيوان، يعني من باب أنه مشتمل على بيع الحيوان على بيع الجارية، باعتبار أن المراد بالحيوان في كتاب البيع الجنس الأعم الشامل للإنسان، منه أناسي ومنه غير أناسي كما يقسمون هناك. لكن على كل حال يقول مصنف الفقيه بغنى عن هذه الرواية المبتلات بالإشكال بعدما عرفت من دلالة العمومات. إسا بقي عندنا قراءة كثيرة، بكرة إن شاء الله نقرأ، وإذا بقي وقت نشرح بعض المطالب تتميما، والحمد لله رب العالمين. ما فهمت الحبس.